الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الدرس السادس من المنظومة الذكورية في مهمات العقيدة والأخلاق الإسلامية، مراتب الدين مجملة ومفصلة. قال رحمه الله: مراتب الدين هي الإيمان، كذلك الإسلام والإحسان. دل عليها ما رواه مسلم عن عمر الفاروق ذاك الملهم: واعلم بأن أوجب الأعمال توحيد ربي فاحفظ المقالي، ثم الصلاة خصلة الأبرار، تاركها يلحق بالكفار، على صحيح قول أهل العلم، دليلهم لا ينطوي في نظمي. ثم زكاة المال عدت يا أخي، ثالثة الأركان فاسمع وانتخي، من كل فن في العلوم ما يفي، بحاجة المسلم خذها واكتفي. ثم الصيام بابه الريان، بالحج تمت يا فتى الأركان، إسلامنا استسلامنا للباري، في جهرنا وحالة الإسرار. يقول: مراتب الدين مجملة ومفصلة. مجملة بمعنى أن الدين ينقسم إلى ثلاث مراتب، من الأعلى إلى الأدنى: الإحسان، ثم الإيمان، ثم الإسلام. ومن الأدنى إلى الأعلى: الإسلام، ثم الإيمان، ثم الإحسان. وأخذت هذه المراتب من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسلم، وفي آخره قال: هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم. يقول رحمه الله: مراتب الدين هي الإيمان، كذلك الإسلام والإحسان. قلت لكم بأن هذا الترتيب أخذه سياقة النظم، وإلا فهي من الأعلى الإحسان، ثم الإيمان، ثم الإسلام. وأما على ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد. فلما دنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع يديه على فخذيه، ثم قال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الحديث جاء بمعناه عن أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه البخاري ومسلم. دل عليها، أي على هذه المراتب، ما رواه مسلم، وهو الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري صاحب الصحيح، عن عمر الفاروق، عمر بن الخطاب الملقب بالفاروق، أبو حفص أمير المؤمنين، ثاني الأمة فضلا. وسيأتي بيان بعض شأنه في فضائل الصحابة. ذاك الملهم إشارة إلى حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد كان في الأمم من قبلكم محدثون، فإن يكن منهم أحد فهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد وافق القرآن في مواطن كثيرة، وهذا من إلهام الله له وتوفيق الله له. قال: واعلم، أي تعلم، بأن أوجب الأعمال، أي الأعمال الواجبة على العبد في حياته العلمية والعملية، توحيد ربي فاحفظ المقالي، هو الواجب الأول المفخم المعظم، كما في حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا بي شيئا. والله عز وجل أرسل لذلك الرسل، وأنزل له الكتب، قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، أي وحدوه وأفردوه بما يجب له. فاحفظ المقال، احفظ هذا المقال، لأن حفظ العلم هو العلم، حتى قال بعض السلف: علم لا يدخل معك الحمام ليس بعلم. وقال الآخر: العلم ما حواه الصدر لا ما حواه القمطر، أو كما قال. وقال بعضهم وهو ابن حزم: وإن تحرق القرطاس لن تحرق الذي تضمنه القرطاس، بل هو في صدري يسير معي حيث استقلت ركائبي وينزل أن أنزل الأبيات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس: احفظوهن وأخبروا بهن من أراكم. وقال الرحبي: احفظ فكل حافظ إمام. فلا يستقيم شأن طالب العلم في العلم إلا بالحفظ، لا يستقيم شأن طالب العلم في العلم إلا بالحفظ. أما الدراسة النظرية ثم لا يحفظ العلم، هذا قد لا يستطيع أن يفصح عما في عن العلم، لكن إن كان حافظا للعلم سيستطيع الإفصاح عنه والبيان له والإفادة به إلى غير ذلك. ثم الصلاة، والمراد بأوجب الأعمال توحيد الله يشار إليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أركان الإسلام، قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تدخل فيها لأنها يعني دالة على إفراد محمد صلى الله عليه وسلم بالمتابعة والأخذ. ثم الصلاة، الركن الثاني هو الصلاة، والمراد بها الصلوات الخمس المفروضات. خصلة الأبرار، يعني الخصلة التي يتميز بها الأبرار: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وفي آخرها قال: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. تاركها يلحق بالكفار على صحيح قول أهل العلم، لأن المسألة قد اختلف فيها العلماء، فذهب جمهور المتأخرين إلى أن تارك الصلاة كاسلا ليس بكافر، وإنما يكفر من تركها جاحدا. وذهب جمهور المتقدمين إلى تكفير تارك الصلاة سواء تركها متعمدا قصدي متكاسلا أو جاحدا، بل نقل ابن القيم عليه إجماع الصحابة رضوان الله عليهم، مستدلا بحديث عمر رضي الله عنه أنه قال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وكان أميرا للمؤمنين، وكان بمحضر جمع من الصحابة، ولم يرد أنهم خالفوه أو عارضوه. وهكذا في حديث شقيق بن عبد الله: ما كان الصحابة يعتبرون شيئا تركه كفر غير الصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، لأنهم كانوا لا يسجدون في الدنيا، أو كانوا يسجدون في الدنيا رياء وسمعة. دليلهم الأدلة على كفر تارك الصلاة لا ينطوي، أي لا يحتمله في نظمي، لأن هذا النظم عبارة عن نظم مختصر لتقريب مهمات العقيدة، والله المستعان. وهي خمس صلوات في اليوم والليلة افترضهن الله على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أمته، حيث عرج بمحمد صلى الله عليه وسلم إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، بخلاف بقية المفروضات فقد نزل بها جبريل عليه السلام، وكانت خمسون، ثم رحم الله العباد وجعلها خمسا في العد وخمسون في الأجر. ثم زكاة المال عدت يا أخي، وأيضا من أركان الإسلام الزكاة، وهي في اللغة النماء والطهر. وفي الاصطلاح إخراج مال مخصوص من أشياء مخصوصة. والأمور التي فيها الزكاة 9 التي عليها الاعتماد، وهناك أمور مذكورة لم تثبت الأدلة فيها، في النقدين الذهب والفضة وما يقوم مقامها، وفي الغراس الزبيب والتمر، وفي الحبوب الحنطة والشعير، وفي بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. ومنها ما اشترط فيه حولان الحول مع النصاب، وهي النقدان الذهب والفضة، وهكذا بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. وأما الأصناف التي تخرج من الأرض فلا يشترط فيها الحولان، بمجرد بلوغ النصاب يخرج زكاتها ولو في اليوم. وهل يكفر تارك الصلاة، أقصد الزكاة، بخلا أو جحودا؟ أما تاركها جحودا فلا إشكال في أنه كافر كفر أكبر مخرج من الملة، لأنه مكذب لله ومكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أنكر شيئا معلوم من الدين ضرورة. وأما في ماذا؟ وأما الزكاة إذا تركها بخلا فالصحيح أنه لا يكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر مانع الزكاة قال: حتى يرى منزله إما إلى الجنة وإما إلى النار، فلو كان مانعها بخلا كافرا ما كان هناك إلا منزل واحد وهو النار. ثالثة الأركان فاسمع وانتخي، هذه فائدة عرضية، هذه فائدة عرضية. لما ذكر الزكاة وما يتعلق منها أضاف فائدة عرضية لتنشيط الطالب على اختيار العلم الذي يحتاج إليه، لأن المتشعب في باب العلم وعدم المنتظم قد يمضي عمره وهو لا ظفر ولا إخفاق، ومشتت العزمات يفني عمره حيران لا ظفر ولا إخفاق. بينما لو رتب وقته وأخذ من العلوم ما يحتاج إليه المهمات لاستفاد في الفترة الوجيزة. فيقول فاسمع وانتخي، أي اسمع لنصيحتي، وانتخي أي اختر من كل فن في العلوم ما يفي. في علم المصطلح خذ لك ما يكفيك، في علم اللغة خذ ما يكفيك، في علم الأصول خذ ما يكفيك. أما إذا أردت مثلا أن تتخصص في الأصول فقط تحتاج إلى دراسة المطولات والمختصرات والاعتراضات والموافقات، لكن خذ من علم الأصول ما تستطيع أن تميز به بين الواجب والمستحب والمحرم والمكروه وكذلك المباح، وما تستطيع التمييز فيه بين الناسخ والمنسوخ وبين العام والخاص وبين المطلق والمقيد وبين المجمل والمفصل وبين كذا وكذا مما يحتاج إليه الطالب لا ينبغي أن يجهله. وهكذا في باب المصطلح خذ ما تستطيع أن تتوصل به إلى الحكم على الحديث قبولا أو ردا. أما إذا أردت أن تتوسع فهذا يحتاج إلى عمر مديد. وهكذا في باب اللغة خذ ما تقوم به اللسان، خذ ما تقوم به اللسان. ومع مهمات، بعض الناس ربما يستقيم لسانه بدراسة الأجرومية أو بدراسة التحفة السنية إليها، وبعض الناس لأنه غير مهتم أصلا بهذا الباب إنما هو تحصيل عملي، لا يعني نظر إلى عملي، قد يأخذ إلى القطر وقد يأخذ إلى ابن عقيل والألفية وشذرات الذهب والمغني، وهو لا يستطيع أن يتكلم بالفصيحة، فلذلك لا يضيع وقته فيما لا فائدة فيه له. لكن إذا تخصص، إذا أراد أن يتخصص لا محذور في التخصص، لكن بعد أن يأخذ القسط الأكبر من باب العقيدة والتوحيد. من كل فن في العلوم ما يفي بحاجة المسلم، خذها واكتفي، خذ هذه النصيحة واكتفي بها حتى لا يذهب عمرك سدى وأنت بعيد عن الإفادة والاستفادة. فكثير من طلاب العلم يا أخوة قد يمكث السنة والسنتين والثلاث والأربع والخمس والست والسبع والعشر، وهو كما يقال في محلك راوح. ما السبب الذي جعله على هذا الأمر؟ لأنه لم يرتب وقته، لم يرتب وقته في الاستفادة والإفادة، لم يحرص على الوقت، لم يأخذ بجوامع العلوم. خذ بجوامع العلوم، هناك جوامع تستطيع بفهمك لها أن تفهم غيرها. فمثلا في المصطلح الآن لو تقرأ بعض المقدمات، ثم إذا أردت التوسع من باب المذاكرة من باب الاطلاع تستطيع أن تقرأ لنفسك بعد أن تفهم أصل المادة، وهكذا في باب اللغة، وهكذا في باب الأصول، وهكذا حتى في باب العقيدة. تأخذ مع المدرس ما تستطيع أن تميز به الحق من الباطل، وتفهم كيفية دراسة هذه المادة، ثم بعد ذلك تنطلق إلى الاستفادة بنفسك، وما أشكل عليك ترجع إلى علمائك. ثم الصيام بابه الريان، الركن الرابع من أركان الإسلام على قول جماهير العلماء أنه الصيام. ذهب البخاري إلى تقديم الحج على الصيام لرواية جاءت عن ابن عمر، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور لأن الرواية قد جاءت بالأمرين. ثم الصيام بابه الريان، شار إلى حديث أبي هريرة أن من كان من أهل الصيام فيدعى من الريان، والمراد بالصيام هنا صيام شهر رمضان الذي افترضه الله على عباده، وأحكامه كثيرة قد صنفت فيها المصنفات المطولات والمختصرات. بالحج، وهو الزيارة، الحج هو الزيارة والقصد لبيت الله الحرام. تمت يافة الأركان، تمت الأركان الخمسة، أركان الإسلام. قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هل يكفر تارك الحج؟ لا يكفر، إلا إذا جحده، إلا إذا جحده، وإلا فإنه لا يكفر كفر أكبر مخرج من الملة، ولكنه يكون عاصيا. ثم قال: إسلامنا استسلامنا للباري. هذا تعريف الإسلام. ما تعريف الإسلام؟ هو الاستسلام لله بالتوحيد والبراءة من الشرك وأهله. إسلامنا استسلامنا للباري: أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. للباري من أسماء الله الحسنى. في جهرنا، أي في حال جهرنا، في ليلنا في نهارنا مع الناس وفي حالة الإسرار، تكون مستسلما لله ظاهرا وباطنا وفي جميع شأنك، والله المستعان. هذا، والحمد لله رب العالمين.